بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. قوله: عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحته حيثما توجهت به، حيثما توجهت به ناقته. وفي رواية: يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. وفيه نزلت: فأينما تولوا فتم وجه الله. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وفي رواية: كان يوتر على البعير. وفي رواية: يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقبل أن نبدأ بالشرح نقف عند آخر طريق أو آخر حديث في الباب، وهو حديث أنس، وقد داهمنا الوقت في الدرس الماضي ولم نسرد الفوائد التي أهملها الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهي مهمة. الحديث الأخير في الباب، وذكرنا أن أحاديث الباب ثلاثة: حديث ابن عمر أورده مسلم من 9 طرق عن 5 من التابعين، وأورده من حديث عامر بن ربيعة من طريق واحد، وختم الباب بحديث أنس وأيضا أورده من طريق واحد. وقلنا هذه الأحاديث الثلاثة من الأحاديث المتفق عليها التي أخرجها أيضا الإمام البخاري. في الطريق التي معنا أخرجها مسلم من طريق عفان بن مسلم قال: حدثنا همام بن يحيى العوذي البصري، ثقة، ربما وهم، كان ثقة في إن حدث من كتابه، وأما إن أمدى الأحاديث من حفظه فحفظه رديء. حدثنا يقول عفان بن مسلم شيخ يقول مسلم حدثني محمد بن حاتم، حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام. في رواية البخاري يقول أنس بن سيرين استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام. يقول أنس بن سيرين في رواية البخاري استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام. هنا في رواية مسلم يقول تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، وبلا شك أن رواية البخاري صحيحة، وهنالك تقدير لا بد منه في رواية مسلم، فيقال تلقينا أنس بن مالك من رجوعه حين قدم الشام، من رجوعه في قدومه من الشام، أو يمكن أنه لا يريد إلا مجرد ذكر الوقت، كما يقول القائل حججنا لما نزل الثلج، فوقت أنه تلقى أنس حال عند سفره للشام، ولم يرد هل هو قد جاء من الشام أو هل هو ذهب إلى الشام. فرواية البخاري أدق من رواية مسلم، وهذه من اختلاف الرواة. تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، والضميمة التي تؤكد دقة رواية البخاري أو أن رواية البخاري أصوب قوله فتلقيناه بعين التمر، وكذلك عند البخاري تلقيناه بعين التمر، وعين التمر هي بلدة قريبة من الأنبار، غربي الكوفة، وافتتحها المسلمون في أيام أبي بكر الصديق في السنة 12، وكان فتحها عنوة، فسبى المسلمون منها مجموعة من النساء، وكان من النساء المسبيات سيرين أم أنس. فكأن أنس تلقى، أنس بن سيرين تلقى الصحابي الجليل، تلقى شيخه، تلقى عالم البصرة، فخرج من البلدة إلى أطرافها. وهذه عادة الناس في استقبال العلماء قديما، فكان العلماء إن سافروا ورجعوا يستقبلهم خواص طلبتهم كما تستقبل الرعية أو الحاشية الملوك والكبراء عند القدوم. وفي هذا دليل على جواز استقبال العالم عند القدوم، وأن يخرج الطلبة لاستقباله عند القدوم سواء كان مسافرا أو كان حالا بالبلدة. لو قيل العالم الفلاني جاء يزورنا فخرج إليه وفد ليستقبلوه، هذه سنة الأسلاف، وهذه فائدة فاتت الإمام النووي رحمه الله. فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب، وأومأ همام على يسار عن يسار القبلة، أي ما وجه إلى القبلة وهو على الدابة وهو على الحمار. وفي قوله ووجهه ذلك الجانب إشارة إلى العمل بالإشارة، أن الإشارة يعمل بها، فهو مجرد فقط أنه أشار. وفي صلاة أنس وإخباره كما في تتمة الحديث، فقلت له، أنس بن سيرين يقول رأيتك تصلي لغير القبلة، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك صلى على الحمار، وورد ذلك في عند السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمار وهو ذاهب إلى خيبر، والإسناد حسن. فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة، قال لولا أني رأيت رسول الله يفعله لما فعل. إيش يفعل؟ الصلاة إلى غير القبلة والصلاة على حمار، يعني يفعله الصلاة إلى غير القبلة على حمار أيضا، لرواية يحيى بن سعيد عند السراج كما ذكرنا. في الحديث كما قال الإمام البخاري وأخرج الحديث في صحيحه برقم 1100 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب صلاة التطوع على حمار، وأخرجه أيضا من طريق حبان بن هلال عن همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، نحو الحديث الذي أورده الإمام مسلم. تبويب الإمام البخاري باب صلاة التطوع على حمار، أنه لا يشترط التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، فالدابة إن بالت فيبقى البول ولا سيما على مخرجها، ويجوز للرجل أن يصلي عليها. فما لم يلابس المصلي النجاسة فلا حرج، كالذي يصلي على الأرض طاهرة وتحت الأرض نجاسة، وكم الإنسان يصلي على مكان وتحت المكان يكون إيش؟ تكون مثلا الحفرة الامتصاصية، لكن هو ما يلابس النجاسة، هو لا يلابسها، فالصلاة حينئذ تكون صحيحة ولا حرج فيها. بل لو قيل إن في هذا الحديث دلالة على طهارة عرق الحمار، النبي في سفر طويل يركب الحمار والمكان والبلد حار والجو حار، والتعذر والتحرز من وصول العرق للبدن مع طول الزمن وطول المسافة ووجود الحرارة، يعني أمر عسر، ولذا لا حرج كذلك من صلاة من يكون في بدنه أو على ثوبه عرق الحمار فهو ليس بنجس. كذلك الصلاة في أو على موضع فيه نجاسة لكن لا يباشرها المصلي فلا حرج من ذلك. تأملوا معي. يقول أنس بن سيرين لأنس بن مالك يقول تابعي الحديث لصحابي: رأيتك تصلي لغير القبلة. وفي هذا جواز بل سنية سؤال التلميذ لشيخه عما يشكل عليه وطلب الدليل منه. قد رأيتك تصلي لغير القبلة، ليس من المعقول أن يصلي الإنسان لغير القبلة، ينحرف إلى جهة اليسار عن القبلة. فلو رأى التلميذ من شيخه ومعلمه شيئا خلاف معهوده فمن حقه أن يسأل، ويجب على الشيخ أن يبين بالدليل. فحبنا لمشايخنا وعلمائنا حب شرعي، ولا يجوز أن نقلدهم تقليدا أعمى. فالعبرة في الحق بالدلائل لا بالقائل، العبرة في الحق بالدلائل لا بالقائل. ولذا قال أنس بن سيرين لأنس بن مالك: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فأجاب بالدليل ورفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم من فعله. وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه العموم وهو ليس خاصا به، والأصل فيه الحجية، وفعله المجرد يدلل على السنية، وفعله المجرد يدلل على السنية، إلا الفعل الذي فيه امتثال لأمر قولي ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وجه واحد: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم اليد إلا من مكان معين، ولم يقطع إلا اليمنى. ففعله هذا لأنه امتثال لأمر قولي فهو على الوجوب، فلا يجوز القطع من غير الرسل. لم يرد أي حديث في تحديد مكان القطع وفي أي يدين تقطع إلا الفعل منه صلى الله عليه وسلم. ففعله الذي هو امتثال لأمر قولي في مثل هذه الحالة يكون الفعل واجبا، وما عداه فالأصل فيه أنه سنة. ولذا لمن أراد أن يتطوع من غير الفريضة له أن يصلي على الدابة وإن صارت به الدابة حيثما توجهت ولو إلى غير القبلة. لكن هل يشترط التوجه للقبلة عند تكبيرة الإحرام؟ هذه مسألة من المسائل التي لم نبحثها. وورد فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أبو داود في سننه برقم 1125، وابن أبي شيبة في مصنفه الجزء الثاني صفحة 494، هو أيضا عند أحمد في المسند، وعند الدراقطني من حديث الجارود ابن أبي سبرة قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة. الجارود عن أنس زاد زيادة حسنة فيها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وإذا أراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهت ركابه. فالجارود يذكر أن تكبيرة الإحرام عند تكبيرة الإحرام يكون قد توجه النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة. ولذا استحب الإمام أحمد وأبو ثور التوجه للقبلة في حق المتطوع على الدابة في السفر عند تكبيرة الإحرام الأولى، وكذلك الذي يصلي الآن في الحافلة أو في السيارة إذا كان يريد أن يتطوع، فيستحب له عند تكبيرة الإحرام أن يتوجه إلى القبلة، ثم بعد ذلك حيثما توجهت الركاب وإلى أي جهة تحولت الدابة أو السيارة أو الحافلة، فالأمر ولله الحمد معفو عنه. نأتي الآن إلى شرح الإمام النووي للروايات التي بدأ بسياقتها وهي الأحاديث التي سمعناها.
قال رحمه الله تعالى: في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وشرطه أن لا يكون سفر معصية، ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره، وهو من سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق، أو عاقا والده أو آبقا من سيده أو ناشزة على زوجها ونحوهم،
أو مثلا من سافر من غير محرم، أو من سافر والعياذ بالله للزنا أو للقمار. فأي سفر فيه مخالفة شرعية فلا يجوز للمتلبس به أن ينال الرخصة التي رتبها الشرع على السفر. أما العزائم والواجبات فيجب عليه أن يؤديها، وذكرنا سابقا أن القصر عزيمة، فالذي يسافر سفر معصية يبقى القصر واجبا في حقه. وأما التطوع على الراحلة والجمع بين الصلاتين فهذه رخصة، والفطر في رمضان فهذه رخص، فلا يجوز لمن يسافر سفر معصية أن ينال هذه الجوائز، فتصبح السفر في حقه من هذه الحيثيات كأنه معدوم حسة. فعلى هذا عملنا السفر المحرم بالنسبة إلى الرخص معاملة المعدوم حسا، وقلنا قاعدة المنهي عنه شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا، تارة يكون كالمعدوم حسا وغالبا يكون ليس كالمعدوم حسا، وهذه القاعدة تحتاج إلى إفراد وتحتاج إلى ذكر المستجدات والفروع الحادثة، والناس اليوم وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله يكثرون من السؤال عن المخالفات، فهذه القاعدة تفيد وتحتاج إلى توسعة وتمثيل وتفصيل. ويا ليت بعض إخواننا من طلبة العلم ممن أراهم أو ممن يسمعوني أن يبحثوا هذه المسألة بحثا مفصلا مشبعا، وأن تكون هنالك أبواب تطبيقية عملية للمسائل النازلة التي يكثر السؤال عنها. نعم.
سيارة سيفيا رقم 70-43-2 على 14 لون أبيض، رجعت إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستثنى المتيمم، فيجب عليه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي، وتلزمه الإعادة على الصحيح سواء قصير السفر وطويله.
حسب، هل المتيمم في السفر المعصية سواء كان سفره طويلا أم قصيرا؟ فلا عبرة بذلك عند جماهير أهل العلم إلا عند مالك، وسيأتي كلام المصنف في التفريق بين السفر الطويل والقصير عند مالك. لكن هل التيمم في حق من لم يجد الماء إن كان قد سافر سفر معصية هل له أن يتيمم أم لا؟ اختلف أهل العلم، فالجميع يقول لا يجوز له أن يترك الصلاة، والواجب عليه أن يتيمم ويصلي، ولكن هل يجب عليه بعد ذلك لما يجد الماء هل يجب عليه استخدام الماء والصلاة أم لا؟ فالمسألة فيها خلاف. فمذهب الشافعية أن الذي يسافر سفر معصية إن لم يجد الماء يستخدمه، ولكن حالة وجدانه فيجب عليه استخدام الماء وإعادة الصلاة، بناء على أن التيمم بديل وليس بأصيل. وهل التيمم أصيل أم بديل؟ فمنهم من قال هو بديل وليس بأصيل، ومنهم من قال هو أصيل. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، والصواب أن التيمم أصيل. ولذا الذي يجد الماء وهو في الصلاة بالتيمم فإن أكمل صلاته فلا شيء عليه، وإن أعاد فله أجران كما صح عند أبي داود. فلما أمضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من تيمم وقد وجد الماء وهو متلبس بالصلاة وليس واجبا وليس واجب عليه أن يعيد، فحينئذ كان التيمم أصيلا لا بديلا. ويساعد على ذلك في هذه المسألة بعينها قول الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء، فلم تجدوا، تجدوا الواو فاعل في تجد نكرة لأقوام غير معروفين، وجاءت هذه النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، بمعنى أن الذي لا يجد الماء فيعم جميع غير الواجدين سواء كانوا مسافرين أو غير مسافرين، سواء كان سفرهم طويلا أو قصيرا، سواء كان سفرهم سفر طاعة أم معصية. فالنكرة التي هي فاعل يجد في الآية في سياق النفي فهي من ألفاظ العموم، وهذا يساعد على القول بأن من سافر سفر معصية فلم يجد الماء فله أن يتيمم، ولا سيما أن التيمم يصبح في حقه واجبا وهو ليس برخصة، فلا يلحق التيمم برخصة الفطر ورخصة الجمع ورخصة التطوع على الدابة في النافلة، وإنما هو يلحق بالعزائم والواجبات، فالتيمم من الواجبات. ولذا الصواب من قولي العلماء أن المسافر سفر معصية إن لم يجد الماء فإنه يتيمم، وإن وجده فيما بعد فليست عليه الإعادة، وإن وجده فيما بعد فالإعادة ليست واجبة عليه. هذا والله أعلم.
قال النووي رحمه الله تعالى: فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور، ولا يجوز في البلد.
إذن هذه مسألة وقع فيها خلاف، هل التنفل يكون على الدابة فقط في السفر أم أنه يجوز في البلد، أي أنه يجوز في حق غير المسافر؟ وإن جاز في حق غير المسافر هل يجوز للماشي على الدابة أم يجوز أيضا للماشي على قدميه؟ فمن أهل العلم بل جماهيرهم اشترطوا في جواز التطوع على الدابة أن يكون في السفر، قالوا: وهذا هو محل الرخصة، فلم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تطوع وصلى الوتر على الدابة إلا حال كونه مسافرا، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في البلد وهو مقيم غير مسافر ذلك. وكذلك قالوا: وكذلك من باب أولى الذي يمشي، فالذي يمشي على رجليه فليس له أن يتطوع، يمشي ويومئ إماء ويصلي، فالمشي ينافي السكون الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اسكنوا في صلاتكم. والحركة الكثيرة التي تتراءى للناظر إلى المصلي بحيث يغلب على ظنه أنه ليس في صلاة فهذا الضابط وهذا الحد هو المبطل للصلاة عند جماهير العلماء. تنظر إلى مصلي فترى يتحرك حركة يسيرة فتبقى في شك هل هو في صلاة أو خارج الصلاة، لكن تنظر لرجل يقفز يقفز قفزات ما يخطر في بالك أنه يصلي. قالوا فإن كان مصليا فهذا القفز وهذه الحركة التي تغلب على ظن الرأي إليه أنه ليس في صلاة، فهذه الحركة من هذا النوع تبطل صحة الصلاة. نعم أثر عن أنس أنه كان يصلي في البلد تطوعا على الدابة على الدابة فقط، وهذا مذهب جمع قال به بعض الشافعية، وسيأتي ذكر لبعض العلماء في كلام الشارح اللاحق إن شاء الله. نسمع.
قال رحمه الله: وعن مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة.
إذن مالك لا يجوز الصلاة على الراحلة في أي سفر، قال لا تجوز الصلاة إلا في سفر طويل. قال لما؟ قال الأحسن نصلي على الأرض. ولذا في المدونة في الجزء الأول صفحة 126 يقول مالك: لا بأس أن يوتر على راحلته حيثما كان وجهه في السفر. وقال: الأحب إلي أن يركع ركعتين ويوتر على الأرض، الأحب إلي أن ينزل. وكان أنس ينزل، وتذكرون في الدرس الماضي فاضلنا أيهما الأفضل، النزول أم على الدابة؟ فقلنا الأفضل الأرفق. إن وافق النزول فنزل ليأكل أو ليشرب أو لشيء أو ليرتاح فصلى على الأرض أفضل. أما أن يتعنت وأن يتأخر عن الركب وأن يلحق المشقة بنفسه إن نزل، فالأفضل في حقه أن يصلي على الدابة، كما قال ابن عمر لمن نزل لسليمان بن يسار، قال له: أليس لك في رسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم؟ فطلب منه أن يصلي لما خشي الفجر فنزل فصلى، فقال له عبد الله: ليس لك في رسول الله أسوة؟ قلت بلى. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. يقول الإمام مالك: الأحب إلي أن يركع ركعتين ويوتر على الأرض ويركب دابته فيتنفل عليها ما شاء. وقد أجزأ عنه وتره، لو اضطر فصلى على الدابة الوتر فلا حرج إن شاء الله. دليل مالك أن النبي لم يفعل ذلك. دليل الجمهور قالوا: لا فرق في الشرع بين السفر الطويل والقصير، فجميع الرخص لم يفرق الشرع فيها بين الطول والقصر في الصلاة، وبلا شك هذا هو الراجح، ولا سيما أننا قعدنا أصلا مهما فيما مضى، فقلنا إن علق الشرع الحكم على صفة على سفر أو على شيء ولم يكن له حد في اللغة ولم يجعل له الشرع ضابطا فأمره إلى العرف، فالعبرة بالسفر بغض النظر عن كونه طويلا أو قصيرا، فكل سفر تناط به الرخص، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فارق عمران أو أن الصحابة كانوا إذا فارقوا عمران البلدة أخذوا بالرخص، فلما علقت الرخص بمفارقة عمران البلدة فحينئذ كان لا فرق بين السفر الطويل والقصير، بل قد يتوسع في أكثر من ذلك. قد صحح شيخنا في حديث أنس أن النبي كان يفطر قبل تلبسه بالسفر، وقد تكلمنا على هذه المسألة في الصيام، فالأمر الحمد لله الحمد فيه سعة، ولا يلزم أن تكون رخصة التطوع على الدابة فقط في السفر الطويل كما هو مذهب مالك، وهو قول عند الشافعية ولكن معته الشارح بأنه غريب. نسمع كلام الشافعي.
قال رحمه الله: وهو قول غريب محكي عن الشافعية رحمه الله تعالى. وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابنا: يجوز التنفل على الدابة في البلد، وهو محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رضوان الله عليهم. وفي دليل
إذن جواز التنفل على الدابة في داخل البلد من غير سفر طويل أو قصير قال به بعض متأخري الشافعية، واختاره أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي من علماء الحنفية، وممن قال به أيضا الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل بيروت. وكأن السر فيما نقل عنهم تحصيل النوافل وتكثيرها وتمكين العباد المشغولين من أدائها، فالذي ينشغل بمشاغل الدنيا قد يتمكن وهو في الراحلة وهو على الدابة وهو في السيارة. وقالوا مدام أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعدم الطمأنينة التامة والإيماء على الدابة، وأن الشرع لم يأمر الذي يتطوع أن يصلي قائما ويجوز أن يصلي جالسا فلا فرق، فالمعنى يشمل الأمرين، والعبرة من ذلك التوسعة على العباد في تمكينهم من عدم تفويت السنن في حقهم. لو قال لنا قائل يعني ما الفرق بين الصلاة على الأرض والصلاة في من يركب الراحلة من حيث الإيماء؟ لا فرق، لكن يبقى عدم التوجه للقبلة، يبقى عدم التوجه للقبلة. فالمسألة من توسع في معناها ألحق النوافل في الحضر على الدابة بالنوافل في السفر. ولا أشك أن الأحوط والأفضل الاقتصار على أداء الرواتب في السفر، لأن تدوير مشروعية الأعمال في العبادات على المعاني فيه نوع ضعف، لأن تلمس المعاني في العبادات ضعيف، والأصل في العبادات التوقيف، والقياس فيها ممتنع. لكن من جوز قال نحن نجوز ونلحق بإلغاء الفارق. لا فرق، إلغاء الفارق سيأتينا في إن شاء الله تعالى، بسط الله وبارك في الوقت في هذا الدرس لنستفيد من هذا التقعيد إلحاق الصلاة بالطائرة، إلحاق الصلاة في الطائرة بالصلاة في السفينة. فلا فرق، إلغاء الفارق. قالوا الفارق ملغي، قلنا الفارق ملغي من حيث صورة أداء الصلاة، أما من حيث رخصة التوجه إلى غير القبلة فالأمر غير ظاهر. والله تعالى أعلم. ويبقى الفحص عن صحة الإسناد إلى أنس، وكان أنس رضي الله تعالى عنه يصلي في السفينة جالسا، وهو يستطيع أن يصلي إلى الجد وهو شاطئ. فكأن أنس رضي الله تعالى عنه كان عنده شيء من توسع، فانفرد عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرخصة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة.
إذن الرخصة لا يتعدى مكانها، ولذا قلنا تطوع في الحضر على الدابة جائز شرط أن تبقى القبلة من التكبيرة للآخر. فالرخصة الواردة في النصوص كما ورد في أحاديث الباب أن النبي كان يوتس، ووقع التصريح أن النبي كان يصلي الصبح بالليل في السفر، بل وقع التصريح كما في رواية ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه لا يصلي عليها المكتوبة. واستفدنا من هذا أن الترك فعل، ولذا لا يجوز للمتمكن من الصلاة على الأرض أن يصلي على الدابة بالإيماء، من الذي يصلي على الدابة بالإماء الذي لا يتمكن من الصلاة على الأرض والذي يعجز من النزول عن الراحلة بالكلية؟ وهذا في صور ضيقة، لعل الله عز وجل يسر شيئا من بسط في هذا. نسمع.
قال رحمه الله: وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف، فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي. وقيل تصح كالسفينة، فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع، ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر. قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان، وتلزمه إعادتها لأنه عذر نادر.
إذن المجمع عليه وجوب استقبال القبلة في الفريضة إلا في الخوف، والمجمع عليه وجوب القيام في الفريضة وعدم الإيماء بالركوع والسجود وفعل الركوع والسجود على وجه التمام بالإلزام. ولذا لو صلى الإنسان وهو ليس على الأرض وتمكن من حجم الأرض وقام وركع وسجد وأتم ركوعه وسجوده وهو على هودج وهو بين الأرض والسماء فلا حرج في ذلك، فلا يلزم في الصلاة أن تمس القدمان الأرض كالطواف. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن الله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يسعى وأن يطوف راكبا وماشيا، وفائدة طوافه راكبا على الدابة ليبين لأمته أنه لا يلزم من الطواف مس القدمين للأرض. ولذا لو بنيت طوابق حول الكعبة فطاف الإنسان، أو بنيت طوابق في المسعى فسعى الإنسان، فلا يلزم أن تمس القدمان أرض المسعى أو أرض المطاف، فأوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك في الصلاة، ولذا يجوز الصلاة على السفينة التي تحتها الماء ولا حرج في ذلك أبدا. وقد أخرج الإمام الدارقطني في سننه الجزء الأول صفحة 395، والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 275، والبيهقي في السنن الكبرى الجزء الثالث صفحة 155، وكذلك في كتابه الخلافيات في المجلد الثاني اللوحة 63 من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما إلا أن تخاف الغرق. وعلق الإمام البخاري في صحيحه فقال: صلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما. ووصل هذا الذي علقه البخاري الإمام ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الثاني صفحة 66، والإمام البيهقي في الكبرى الجزء الثالث صفحة 155. إذن الأصل في الإنسان أن يصلي قائما في السيارة على الدابة في الباص في الحافلة. إذا استطاع الإنسان يصلي قائما في الحافلة أو في الطائرة وتمكن من الركوع والسجود من غير إيماء فلا حرج. إذا لم يتمكن من أن يقف، فإن كان بإمكانه أن يصلي على الأرض فلا يجوز له أن يومئ، ولا يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. يعني مثلا إنسان مسافر يستطيع أن يجمع جمع تقديم على الأرض مستقبل القبلة قائم من غير إيماء، وينزل في البلدة الأخرى ولا يفوته صلاة، مثلا يصلي الظهر والعصر في الأرض وهو مسافر، ويصل بعد العشاء يستطيع أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تأخير، فلا يجوز له أن يصلي في الطائرة بالإيماء إلى غير القبلة. لكن إنسان لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يصلي في السفينة وإن قام غرقة، نقول له صلي جالسا كحال الذي يصلي بالمسايفة. إنسان أدركته الصلاة في الطائرة ولا بد أن يصليها، ولا ووقت رحلته لا يمكنه من أن يؤديها على الأرض، ولا يتسع الوقت لأن يؤديها عند النزول، فحينئذ نقول له الواجب عليك أن تصلي قائم وأن تدور مع القبلة إن استطعت. فإن لم تستطع أن تصلي قائما تصلي إيش؟ تصلي جالسا. بل إذا استطاع أن يصلي هو ومعه واحد أو اثنين جماعة كما يقع في بعض الممرات فلا حرج، بل بعض أهل العلم والدليل على هذا أن الصلاة الجماعة على المسافر واجبة، ما من ثلاثة في سفر أو حضر لا يصلون جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فالواجب عليه أن يصلي جماعة. فإن لم يتمكن إلا أن يصلي جالس فليصلي جالس، ولو صلى جماعة مع الذي بجانبه يومئه هو وإياه إيماء. والأصل أن ندور مع القبلة حيث دار. علق الإمام البخاري في صحيحه عن الحسن البصري قال يصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور مع السفينة، ووصله في كتابه التاريخ الكبير في الجزء الخامس صفحة 206 بلفظ در في السفينة كما تدور إذا صليت، در في السفينة كما تدور إذا صليت. فالواجب على من يصلي في السفينة أن يدور مع القبلة حيث دار. فإن لم يتمكن كأن يكون هنالك هيجان في البحر أو ما شابه فلا حرج، فيصلي على حسب ما يستطيع. طب إنسان يستطيع أن ينزل للشاطئ والسفينة مربوطة ولا والبحر هائج ولا يستطيع أن يقوم يتوجه للقبلة، فهل له أن يصلي في السفينة المربوطة التي لا يتمكن فيها من التوجه إلى القبلة ومن القيام؟ الجواب لا، الجواب لا. الواجب عليه أن ينزل إلى البر وأن يصلي على البر. فإذا الأصل في الصلاة المفروضة أن يوقعها صاحبها قائما وأن يستقبل فيها القبلة، والرخصة بعد ذلك تقدر بقدرها. بعض متأخري المالكية قالوا الصلاة في الطائرة ممنوعة بالكلية ولو تمكنت من القيام، ولأنك لا تستطيع أن تتوجه للقبلة. وقال بهذا أيضا بعض الحنفية، وقاس بعضهم الصلاة في الطائرة على الصلاة على الأرجوحة فمنعوا الصلاة في الطائرة بالكلية. فبلغت هذه الفتوى إمام محقق متفنن نظار أصولي من كبار علماء العصر، وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فألف رسالة بديعة جلها مباحث في علم أصول الفقه في التدليل على صحة الصلاة في الطائرة، وألحق صحة الصلاة في الطائرة بالصلاة في السفينة، وذكر ذلك في مبحث الإلغاء بنفي الإلحاق بنفي الفارق. فقال لا فارق بين الصلاة في السفينة والصلاة في الطائرة، وهذا نوع من أنواع نوع من تنقيح المناط مبحوث في علم أصول الفقه، والذي يلحق بنفي الفارق جماعة حتى ممن ينكرون القياس، وهذا الذي يسميه الإمام الشافعي القياس الجلي، أو يقول عنه في بعض مواطن من الرسالة يقول هو في معنى الأصل. فإلحاق المسكوت بالمنصوص عليه إن لم يكن بينهما فارق يؤثر في الحكم باب معروف عند العلماء، وتكاد تجمع الكلمة عليه في كثير من الفروق. فإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه المسكوت عنه بالمنصوص عليه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أمر مما لا خلاف فيه بين العلماء. وإلحاق التضحية بالعمياء بالتضحية بالعورة في المنع من الأضحية في حديث البراء الوارد في ذلك أمر تكاد تجمع عليه الكلمة. وإلحاق منع القاضي أن يقضي حالة الجوع والعطش والسرور والحزن وحالة كونه حاقنا بمنعه في حديث أبي بكرة المتفق عليه الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فكذلك لو كان جائعا أو كان حاقنا أو كان مسرورا سرورا شديدا يخرجه عن طبعه وهكذا. وقرر الإمام الشنقيطي رحمه الله أن كلا من السفينة والطائرة سفينة متحركة ماشية يصح الإتيان بجميع أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود، بل قال إن الطائرة أخف في الحركة من السفينة، وكل منهما يجري على جرم، فالسفينة تجري على جرم الماء والطائرة تجري على جرم الهواء، والهواء جرم تبخر يصبح هواء، والهواء إن برد لامس شيئا باردا يصبح ماء، والقربة التي ينفخ فيها الهواء يظنها الرائي كأنها ثربة مملوءة بماء، فهذه سفينة تجري على جرم وتلك سفينة تجري على جرم ولا فرق بينهما. فألحق السفينة بالطائرة بنفي الفارق المعتبر في الشرع بين الأمرين، فمن منع أخطأ. قال وإن نظرنا بالنسبة إلى السبر والتقسيم في حق من منع الصلاة في السفينة، فإما لأنه منع لأنها ليست متصلة بالأرض وهذا أمر ليس بصحيح، أنه تجوز الصلاة في أماكن ليس متصلة بالأرض. قول خليل في مختصره من علماء الشافعية قال لو رفع له شيء ليذهب عليه، فلما فصل الدسوق في حاشيته عليه قال لو أنا رجلا صلى في محمل بين الأرض والسماء وتمكن من الركوع والسجود لجدت صلاته، وهذا أمر معروف عند الفقهاء. أو لأن الطائرة غير ساكنة وكذلك الدابة كانت غير ساكنة وكذلك السفينة كانت غير ساكنة، أو أن الطائرة ترفعه عن مسامتة القبلة، أعلى شيء في الكعبة تكون الطائرة أعلى منها. وقال وأجمع أهل العلم أن الصلاة على جبل أبي قبيس مشروعة، وجبل أبي قبيس قديما كان أعلى من الكعبة. ثم ذكر الأمر الرابع عدم القدرة على إتمام أركان الركوع والقيام والسجود، قال وهذا مرخص فيه في كثير من الصور، مع أن الإتيان بذلك في السفينة أمر ليس بمحال بل هو معروف، وقد يعرف المسافر أنه قد يصلي قائما، وقد صليت في الطائرة أكثر مرة قائما جماعة فلا حرج في ذلك. أو لعدم معرفة جهة القبلة، والآن جهة القبلة تكون أمامك في الطائرة وتستطيع أن تتحول إلى القبلة، وأما إن لم تتمكن فحينئذ يأتي عموم رفع عدم القدرة. قال لا يوجد وصف مؤثر معتبر بالنظر إلى السبر والتقسيم غير هذه الأوصاف، وكل هذه الأوصاف لا تأذن للمانع من القول بأن الصلاة على الطائرة ليست بمشروعة. فالصلاة على الطائرة مشروعة والصلاة على السفينة مشروعة، والواجب الصلاة حال القيام والصلاة إلى جهة القبلة، إلا إن تعذر ذلك، فإن تعذر فحينئذ تأتي عمومات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها وما شابه. إذن يقول فالصلاة واقف على الهودج جازت، فإن كانت سائرة بحيث تصل الفريضة والصلاة على الفريضة والدابة التي عليها الهودج لا تتجه للقبلة هذا أمر غير جائز، وتصح الصلاة في السفينة بالإجماع من غير خلاف. ثم قال ولو كان في ركب وخاف لو نزل الفريضة انقطع عنهم ولحقه ضرر، الأصل أن انقطع، والأصل أن يصلي على الأرض في الفريضة، والأصل أن يصلي للقبلة، لكن إن ترتب على صلاته كحال من يصلي في السفينة حال هيجان البحر لا يتمكن، أو في الطائرة إن لم يتمكن وأصبح الضرر متحققا في حقه فحينئذ نقول له صلي على حالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يصلي في السفينة في حديث ابن عمر لما سئل قال صلي قائما إلا أن تخاف الغرق، فمن خاف الغرق فله أن يصلي جالسا، والله تعالى أعلم. نعم. أما لو أنه ما استطاع أن يصلي إلا على الدابة فهل يعيد أم لا؟ الذي أراه أنه لا يعيد، الذي أراه أنه لا يعيد، والذي اختاره الشارح أنه يصلي بحسب الإمكان ولكن يعيد، قال لأنه عذر نادر، فلو وقع عذر نادر وكان هذا العذر معتبرا فآثار هذا العذر الذي رخص للمسلم أن يصلي جالسا أو أن يصلي إلى غير القبلة في السفينة أو في الطائرة فإن التكليف قد سقط من ذمته إذ لم يمكنه أن يفعل إلا الذي بوسعه، فلا إعادة عليه على الصحيح، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله ويوتر على الراحلة فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه وأنه سنة ليس بواجب، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو واجب ولا يجوز على الراحلة.
هذا دليل يسمى عند علماء الأصول الاستقراء، استقرأنا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على الدابة فوجدنا أن الشيء الذي لا ينخرم أن النبي لم يصلي فريضة قط على الدابة، ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الدابة، فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في وتره ليس كفرضه، فدل ذلك على أن حكم الوتر ليس كحكم الفرض، فلو كان الوتر فرضا لما أداه النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة لأنه لم يؤدي فرضا على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدي فرضا على الدابة. فقال جماهير أهل العلم دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الدابة وعدم فعله فريضة على الدابة أن الوتر ليس بفريضة، أن حكم الوتر يغاير حكم الفريضة، فالوتر ليس بفريضة. بينما علماء بينما الحنفية أو بتعبير أدق بينما الإمام أبو حنيفة يرى أن الوتر واجب، أما صاحباه أبو يوسف ومحمد فيرونه سنة ولا يرون وجوبه، ولذا قال الشارح وقال أبو حنيفة لم يقل الحنفية، هذا قول أبو حنيفة وتابعه عليه جمع من التابعين سنذكرهم إن شاء الله تعالى في درسنا القادم في الخميس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل هل ورد في السنة أن المسجد الأقصى يهدم؟ لا نعلم فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الأقصى إلا أنه يخرب آخر الزمن، فبالإسناد الصحيح عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمران يثرب خراب البيت المقدس، عمران يثرب خراب بيت المقدس، وعمران بيت المقدس خراب يثرب، والخراب يستلزم منه الهجران وترك الصلاة فيه، ويؤكد هذا ما أخرجه إبراهيم بن طهمان في مشيخته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يكون لأحدكم مثل شطن فرسه يقف عليه ينظر إلى البيت إلى بيت المقدس أحب إليه من الدنيا وما فيها. ومعنى الحديث سيأتي عليكم زمان، لأن يكون لأحدكم مثل صوت الفرس من الأرض يقف على هذا المكان الضيق الصغير فينظر إلى المسجد الأقصى أحب إليه من الدنيا وما فيها، بمعنى أن الخرابة سيتمكن على وجه لا يستطيع مسلم أن ينظر إلى بيت المقدس. لكن هذه سنة الله في كونه فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أراد بنا وأراد بنا وأراد منا، ولا يجوز لنا أن نحتج بالقدر قبل وقوعه، ولا يجوز لنا أن نحتج بالقدر على ارتكاب المعاصي، ونحتج بالقدر بعد وقوعه في المصايب لا في المعايب، ولا في فعل القبائح ولا المحرمات. هذه القاعدة عند أهل العلم. فالله تعالى هكذا أراد بسنته، والأصل أن ندفع ذلك قدر استطاعتنا، والواجب علينا أن نذب عن أراضينا وعن مقدساتنا قدر استطاعتنا. وكل من استطاع أن يرفع الظلم عن أهل فلسطين بخاصة أو إلحاق الخطر بالأقصى بخاصة ولم يفعل فهو آثم. وعلمنا شرعنا أن المصائب التي تحل والتي لا مكنة ولا يد لنا فيها وفي دفعها فلا أقل من أن نتوجه إلى ربنا بالدعاء. فيأجوج مأجوج لما يأتون ويأكلون الأخضر واليابس ويأكلون جيفتهم ويقولون قتلنا من في الأرض فنقتل من في السماء، فيرمون نشابهم للسماء، وزيادة في فتنتهم تنزل عليها الدماء. ويكون عيسى عليه السلام وليس لعيسى يد في قتالهم، فيوحي الله تعالى إليه أن حرز عبادي إلى الطور، فيدعون عليهم فيهلكهم ربنا عز وجل بنغف أي بدون في أنوفهم وآساتهم، فتنتن الأرض إلى آخر ما ورد في صحيح مسلم في كتاب الفتن من حديث النواس بن سمعان. والشاهد من هذا الحديث أن عيسى عليه السلام لما رأى أقوام لا يد ولا مقدرة له في دفعهم فلا أقل من أن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. والواجب علينا أن نبغض اليهود، وبغضنا لليهود ليس بغضا قائما على عرق، بغضنا اليهود بغض شرعي، ومن مستلزمات هذا البغض أن نتجنبهم وأن نتجنب عاداتهم وأن نورث كرههم وقتلهم لأنبياء الله تعالى أبناءنا. ويا ليت الخطباء يكثرون من إبراز الآيات والأحاديث التي وردت في يهود. المخالفات المسلمين كثيرة، وكثير من عادات اليهود ومن أفعال اليهود يرتكبها كثير من الناس، كثير من المسلمين. ونحن ندعو ربنا في كل ركعة أن نلهمنا الصراط المستقيم، أن يهدينا الصراط المستقيم، ثم نقول غير المغضوب عليه ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود. فالعالم الذي تعلم وطالب العلم الذي تمكن ولكنه لم يعمل بعلمه سلك سبيله. ولذا قال سفيان بن عيينة إذا فسد علماؤنا أو من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن فسد من نساكنا أي من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالواجب أن نبغض اليهود، والواجب علينا أن نحذر من صنيع اليهود، والواجب على كل من عنده قدرة في أن يدرأ شر اليهود وأذى اليهود على البلاد والعباد وعلى المقدسات فلم يفعل فهو آثم، هذا هو الواجب. وأما نحن فلا أقل من أن نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. هل هناك نص يدل على عدم قتل النمل؟ نعم، ثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. وموسى عليه السلام قرصته نملة فحرق بيتا للنمل، فأوحى الله إليه هل قتلت النملة التي قرصتك؟ فالنمل الذي يؤذي يقتل فقط المؤذي منه ولا يتوسع في قتل النمل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. والله تعالى أعلم. كيف نفرق بين أقوال النبي التي تكون وحي من الله وبين أقواله التي ليست هي وحي من الله؟ السنة وحي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فذكر الله تنزيلين، تنزيل للنبي صلى الله عليه وسلم، تنزيل للناس. التنزيل الذي أنزله الله للنبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، ولذا إن ذكر القرآن يراد به الكتاب والسنة. لذا قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالمراد بالذكر ليس القرآن فقط، المراد بالذكر القرآن والسنة. ولذا خلق الله تعالى رجالا يحفظون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالتنزيل الوارد في الآية المراد من الكتاب والسنة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. وقال عن حرم المكي قال لا يبنى خلاها ولا يعبد شجرها. فقال العباس بن عبد المطلب إلا الأذخر إلا الحشيش. فقال النبي لقد جاءني جبريل آنفا فقال إلا الأذخر، جاءني جبريل فقال إلا الأذخر. ولذا قال هشام بن حسان كما في تاريخ دمشق بإسناد صحيح عنه قال إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فالسنة وحي، والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ربه عليه ولم يسدده ولم يصوبه فهو من دون الله ولو بالمآل. فجميع السنة النبوية وحي من الله تعالى، والله تعالى أعلم. الأسئلة التي أقرأها كثير منها يعني سيأتي الجواب عنه. أخ يريد تفصيل كيفية صلاة الخوف، تأتينا صلاة الخوف مفصلة في صورها المشروعة إن شاء الله تعالى. ما حكم لعب الشطرنج وما يلحق به كالشدة والنرد؟ أما النرد فقد ثبتت حرمته في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم من غمس يده بالنرد، وفي رواية بالنرد دشير، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فالنرد كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها. وأما الشطرنج فجميع الأحاديث الواردة في الشطرنج موضوعة، إذ لم تعرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تردد الإمام الشافعي في القول بحرمتها وصرح بأنه يكرهها، ونقل في كتب الفقهاء أن أبا هريرة جوزها، وتجويز أبي هريرة لها كذب عليه. وصح عن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال هي أشد من النرد، وقال علي عنها هي ميسر الأعاجم. وينبغي أن ننظر في معنى تحريم النرد، فالنبي قال من غمس يده بالنرد أو من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فمن المعلوم أن الإنسان لا يأكل حتى يلمس، فقبل الأكل الغمس، والإنسان لا يأكل المال الباطل بالقمار إلا إن غمس يده باللهو المحرم. وقرر السلف كما نقل ذلك عنه ابن القيم وأسند عن غير واحد منهم الخرائط في مساوي الأخلاق، وذكر ذلك ابن قتيبة في كتابه الميسر والأزلام، أنهم يفرقون بين الميسر والقمار، فالسلف يعدون كل لعب باطل ميسرا، فإن ترتب عليه أكل للمال فهو قمار. قال الله عز وجل إنما الميسر والأنصاب والأزلام، إنما الميسر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلماذا قرن الله تعالى الخمر بالميسر؟ فمن المعلوم أن الذي يشرب الخمر فإن الكأس يحتاج إلى كأس، والذي يلعب الميسر فإن الدست يحتاج إلى دست، وإن اللعبة تحتاج إلى لعب آخر. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلعب دون مال كالغامس، والذي يلعب بالمال كالآكل. فالذي يغمس يده الذي يلعب بالنرد كالذي يغمس في لحم الخنزير ودمه، والذي يغمس يكاد أن يأكل. فمقدمات الأكل الغمس، فاللعب لعب الشدة ولعب الضامة ولعب السيجة ولعب، وهذه الألعاب التي النفس لا تشبع منها، والدست يحتاج إلى دست، وتوقع العداوة والبغضاء بين اللاعبين، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، هذه كلها من عمل الشيطان، وهذه كلها ممنوعة لأنها بمثابة الغمس قبل الأكل، لأنها بمثابة الممهدات للقمار، فهي حال لعبها من غير مال هي ميسر، فإن ترتب على اللعب بها أكل للمال فهي قمار، والقمار أشد حرمة من الميسر. فهذه عند أئمة الهدى ولشيخ الإسلام كلام مطول مجود، ولابن القيم كلام مطول مجود في حرمة هذه الألعاب كلها. وأما من قال إن الشطرنج جائزة وهي تروض الذهن وتنميه وتقويه، فلسنا بحاجة لهذا الترويض، فالذي يصرف طاقة ذهنه في هذه الأشياء لا يقدر على أداء الواجبات عليه في متابعة الأبناء. لذا أكثر الناس إهمالا لأولادهم من؟ أكثر الناس لهوها، الذي يرجع إلى بيته بعد الجلوس في المقاهي واللعب الباطل يحتاج إلى راحة، لأن عقله كله قد صرفه إلى الباطل. فهذه الطاقة العقلية الذهنية التي عندك لا نحتاج إلى تنميتها في الشطرنج ولا في النرد، نحتاج أن تبقى مدخرة في العلم ومتابعة الأولاد وتربيتهم وفي الخير. فالزعم بأن هذه طاقة تقوي وتنمي هذا زعم ليس بصحيح. ولم كما يقول ابن القيم في كتابه الفروسية يقول: وقد نزه الله تعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسائر التابعين عن القول بحلها فضلا عن أنهم لعبوا بها. يقول: ومنزلة الإمام الشافعي ومرتبته في العلم لا تقضي إلا بأن يقول بحرمتها. وقوله أكره ذلك في الشطرنج كقوله لما سئل عن الجمع بين الأختين إني أكره ذلك. فالشافعي أطلق الكراهة فلا يريد إلا الحرمة. وأما القول بأن مذهب الشافعي أنه يرى حلها فهذا صنيع من لم يفهم عبارة الشافعي ومراد الشافعي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.